بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأطعمة: باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئا. قال: وقال ابن المبارك: لا بأس أن يناول بعضهم بعضا، ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لطعام صنعه. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتتبع الدباء من حول القصعة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. وقال ثمامة عن أنس: فجعلت أجمع الدباء بين يديه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب المناولة. استدل البخاري رحمه الله بأن الذين على المائدة الواحدة يناول بعضهم بعضا من تلك المائدة، وهذا لا إشكال فيه لدلالة أحاديث الباب، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يناوله عن أنس مما من حواري الصحفة. قال ابن بطال: إنما جاز أن يناول بعضهم بعضا في مائدة واحدة، لأن ذلك الطعام قدم لهم بأعيانهم، فلهم أن يأكلوه كله وهم فيه شركاء. وقد تقدم الأمر بأكل كل واحد مما يليه، فمن ناول صاحبه مما بين يديه مما يليه مما هو من نصيبه فكأنه آثره بنصيبه مما مع ما له فيه معه من المشاركة، وهذا بخلاف من كان على مائدة أخرى بجانبه أو وليس على نفس المائدة، فإنه وإن كان للمناول حق فيما بين يديه لكن لا حق للآخر في تناوله الجانب الذي بعيد منه، إذ لا شركة له فيه. وقد أشار الإسماعيلي إلى أن قصة الخياط لا حجة فيها لجواز المناولة، لأنه الطعام اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم وقصد به، والذي جمع له الدباء بين يديه خادمه يعني، فلا حجة في ذلك لجواز المناولة، لجواز مناولة ضيفان بعضهم بعضا مطلقا. والجواب: نعم فيه حجة، ولو ناوله بإذن من أهل المائدة فلا مانع، أما بغير إذن منهم فيأخذ من مائدتهم ويعطي الموائد الأخرى بغير إذن منهم فلا، لأنه حق لهم، هذه المائدة حق لهم سواء مما يلي الآكل أو من غيره. فمثلا اجتمعوا على هذه المائدة عشرة، ثم بعض العشرة يأخذ من المائدة ويناول ماء العشرة الآخرين المائدة الأخرى، هذا يحتاج إلى إذن العشرة الذين هو معهم وطيبة النفس منهم، لأن هذه المائدة صارت حقا لهم جميعا سواء مما يلي هذا المناول أو كان من غير من ذلك الماضي من وسط الصحفة وسط الإناء، لأنهم شركاؤه. وإن كان كل واحد يأكل من جانبه إلا أنه ستمتد يده إلى أن يصل إلى الموضع الذي يأكل من جانب أخيه، وربما اشتركت الأيدي على شيء واحد وكل من جانبه على شيء واحد سواء كان لحما أو غير ذلك، وإن كان كل من جانبه فهذا التبويب جيد أن المائدة مطروحة لهم وقد صارت حظهم بجلوسهم عليها، فلا حق لأحدهم أن يستأثر بالهبة أو قل الصدقة أو الإيثار منها لآخرين إلا بإذنهم، لآخرين إلا بإذنهم. وإذا كان بإذنهم أو برضا منهم رضا سكوتي بذلك فلا مانع أن يأخذ الآخرون. وقوله لا حق للآخرين في تناوله، هذا إذا كانوا غير راضين، بعضهم راضي وبعضهم غير راضي أو كانوا غير راضين، نعم، فإنه سيأكل يأكل مال الغير، يأخذ مال الغير بغير طيبة من نفسه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ المسلمين إلا بطيبة منه، فهذا الطعام صار مالا لهم ملكا لهم. هذا مقصود هذا التبويب المفيد، أنه تبويب يتعلق بأدب المتجالسين وأدب المائدة، تبويب يتعلق بالتناهد على الطعام والجلوس جماعيا والأكل جماعيا، تبويب يتعلق بأنه إذا كان كذا فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القران. ما السبب في ذلك؟ قالوا لو أقرن ربما كان أكل من المائدة ما أكثر مما هو حق له فيظلم مجالسيه ومؤاكليه، إلا إذا أذنوا، إلا أن يأذن صاحبه، فإذا أذنوا في ذلك فلا بأس. هذا في أكل مثلا التمر، يكونون قد طابت أنفسهم أن يقرن. وفي قول الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، ومن ضمن ذلك مثلا الأعمى قالوا الآن الأعمى ضعيف البصر، فربما إذا آكله البصير نهب عليه الطعام وهو يمد يده ما يحصل شيء، فيكون قد ظلمه وأكل قسطه وقسط الأعمى. قال في الآية ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو اشتاتا، هذا من هذا الباب. فقول الإسماعيلي رحمه الله أن قصة الخياط لا حجة فيها لجواز المناولة، فيه حجة في حيث العموم أن أنس ناول النبي صلى الله عليه وسلم من مائدة واحدة هي لهم، وكون أنس جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأذن له، إذن كان شريكا، أذن له أن يشاركه ولو كان الطعام قدم للنبي صلى الله عليه وسلم، وطابت نفس النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكله أنس، فكأنه الواهب لأنس من تلك المائدة، وإذا كان هو الواهب له فإنه قد آثر النبي صلى الله عليه وسلم بما قد وهبه له وبما قد أذن له بمشاركته ومشاركته فيه. هذا هو المستنبط من هذا الحديث، فإنه يقول الطعام صنع للنبي صلى الله عليه وسلم، صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، أنس عبارة أنه كان يعني ليس إلا مدعوا معه، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، خادم النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله يأكل معه. يقال لكنه لما دعاه معه أشركه في هذا الطعام، وبما أشركه فيه يصير له الأحقية فيه، فصار يأخذ مما هو له فيه أحقية ويناول النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث فيه دلالة إن الإنسان يتملك ما وهب له، ما شاء الله لتبويب عظيم. وقال ابن المبارك لا بأس أن يناول بعضهم بعضا ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى. قلنا قول ابن المبارك رحمه الله، قال الأثر فيه عن ابن المبارك موصول عنه في كتاب البر والصلة له لابن المبارك، قول المبارك مقيد بما إذا أذنوا لا بأس أن يناول الآخرين، أما ما لم يأذن الجالسون ولم يعلم منهم يعني الرضا، طيب هب أن هذا الصحن مليان مثلا بالأرز واللحم لقلة الآكلين فيه، والصحن بجانبهم مثلا قد كملوا ما عندهم من الرز واللحم لكثرتهم فيه، فترى كثير من الناس يعني تسمح نفوسهم أن يقول أعطوا الجانب، هذا كثير عندنا زائد ما نحتاجه نحن، ناولهم لحما وغرفوا لهم أرزا وما كان من ذلك، فإذا طابت أنفسهم كلهم هذا لا بأس به، يعني لا بأس به ويخصص به مثلا أو يبين به قول ابن المبارك، ويحمل قوله هذا الذي ارتضاه البخاري على أنهم يقولون هذا طعامنا وهم قد أكلوا قسطهم ولن نعطيهم ما نناولهم، فهذا لهم من حيث الحق لهم الحق، لكن مكارم الأخلاق أن يؤثروا. فقه وأدب وإيثار. قال في كتاب الأطعمة فيما سبق تحت باب باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه نفس الحديث، في هذا الباب ساق حديث اللحام المذكور وأنك دعوتنا خامس خمسة وهذا رجل قد تبعنا فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته، قال بل أذنت له. قال محمد بن يوسف سمعت محمد بن إسماعيل يقول إذا كان القوم على المائدة ليس لهم أن يتناولوا من مائدة إلى مائدة أخرى، ولكن يتناول بعضهم بعضا من تلك المائدة أو يدعو. هذا من حيث التناول هو بنفسه، أما أن يناولها غيره لو أن يأخذ، وهذا فائدة أخرى، يعني هذه الحلقة التي على المائدة هب أنهم عشرة وبجانبه حلقة أخرى هب أنهم عشرة، فهو مثلا يأخذ من مائدة القوم ويحط على مائدته، تناول من مائدة اللي بجانبه ويحط على مائدته، ليس له هذا، مائدته ومائدة أصحابه مثلا، هذه فائدة أخرى. إذا كان القوم على المائدة ليس لهم أن يتناولوا من مائدة إلى مائدة أخرى، ولكن يتناول بعضهم بعض من مائدته، يأكلون مائدتهم، أما أن واحد أو أكثرهم مثلا يأخذ مما بجانبه إليهم هذا يعني ما خطأ خلاف الأدب الشرعي. في أثناء ذلك قال الحافظ رحمه الله تنبيه قول الفريابي سمعت محمد إسماعيل هو البخاري يقول إذا كان القوم على المائدة فليس لهم أن يتناولوا من مائدة إلى مائدة أخرى، لكن يناول بعضهم بعضا من تلك المائدة أو يدعوا أي يتركوا، وكأنه استنبط ذلك من استئذان النبي صلى الله عليه وسلم الداعي في الرجل الطارئ، ووجه أخذه منه أن الذي دعا الذين دعوا صار لهم بالدعوة عموم إذ أنه بالتصرف عموم إذن بالتصرف في الطعام المدعو إليه، بخلاف من لم يدعى، هذا الذي ذكرناه عانفا أن من أذن له صار له قسط في الطعام، بخلاف من لم يدعى فيتنزل من وضع بين يديه الشيء، فيتنزل من وضع بين يديه الشيء منزلة من دعي له، أو ينزل الشيء الذي وضع بين يدي غيره منزلة من لم يدعى له. وأغفل من وقفت على كلامه من الشراح للتنبيه على ذلك، هو تنبيه مهم أن هذا الذي أنت دعيت وهذا جاء معك هذا ليس له حق في الطعام، أما إذا أذنوا له فله حق سواء منك أو منهم، هي كما ترى في كتاب الأطعمة، وله تعلق بالآداب، أدب والأدب الشرعي، أدب الطعام، أدب الأخلاق، أدب كذا، هذا مما له الأهمية. أيضا استفاد من هذا الباب وما تحته غير ما تقدم الأكل على المائدة، وقد مضى على أنهم كانوا يأكلون على السفر، والمائدة تطلق عليها السفرة يطلق عليها مائدة إذا وضع الطعام، أما إذا لم يوضع عليها الطعام فما يقال مائدة. وتنوعت ألفاظ هذا الخياط، حديث هذا الخياط، حديث أنس قصة الخياط، يعني من في بعض الألفاظ أنه قدم له خبزا من شعير ومرقة فيها دبة وفيه قدمة بعضها فيه قديد، فكأن هذا الخياط أكرم النبي صلى الله عليه وسلم وأعد له مرقا وأعد له خبز شعير وأعد له قديدا وأعد كل ما ذكر، ودبة أيضا كل ما ذكر فلا بأس بالتنويع على المائدة، وأن هذا قد حصل في ضيافة أو دعوة هذا الخياط لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لكن الإكثار من ذلك ترف، وإلا فالتنويع جائز لهذا الحديث، ولا يتعارض هذا مع أمر، مع أنه مثلا يقال الذي ينوع ما هو زاهد ولا يستحق اسم الولاية، وأنه يعني كما يقول بعض المتصوفة، فهذا قدم له خبز من الخبز وخبز الشعير أيضا والمرق والدباء، والحديث قبله أيضا القديد، وجملة أحاديث فيها على أنه مثلا يعني ماذا ألفاظ قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث الخياط وحديث كذلك أيضا اللحام، يعني كلها قدمت على مائدة واحدة مما ذكر في حديث الخياط. من هذا قلنا إنه يجوز التنويع يشرع، ولا يتهم فاعل ذلك بأنه مخالف للأدب الشرعي أو للزهد أو أنه مسرف، ما دام ذلك في حدود المأكول والمرغوب. وهم يقولون من تعددت أطعمته تعددت أدويته، فالذي أطعمته محدودة مثلا بعض الأنواع اليسيرة الذين كانوا يأكلون التمر والماء، كان ربما أحدهم إذا مرض يتعالج بدواء واحد مما قد أراده الله له. الآن لما كثرت الأطعمة وتنوعت سواء كان على المائدة أو غيره، ربما ما يكفي إلا أدوية مركبة، فتجدهم يصرفوا إلا من هذا الدواء ومن هذا الدواء ومن هذا الدواء، يعني عدة أدوية، وعساها أن يكون تصادم تلك الأدوية الأوبئة التي تراكمت عنده. غير أن الأطباء أطباء التغذية يفضلون التنويع جدا، يكون هذا الطعام فيه بروتينات وهذا الطعام فيه مثلا يعني هذا فيه فيتامينات، وأنت لازم تتناول من هذا كذا ومن هذا كذا ومن هذا كذا حتى يأخذ الجسم حاجته. إلى هنا بارك الله فيكم.